بعض فروع القصر، من جملة الفروع ما أفاده في الشرايع. قال رحمه الله في المسألة الثانية: ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه. خلاصة أن المرأة سمحت وأسقطت حقها من القسم، ثم بعد ذلك كما تقدم يجوز لها الرجوع في ذلك، فرجعت لكن الزوج لم يعلم وترك المبيت عندها لعدم علمه، ثم بعد ذلك علم بأن المرأة رجعت عن إسقاط الحق منذ فترة، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ قال الماثر رحمه الله: لا يجب عليه القضاء. فعادة علل في كلمات الأصحاب بأنه ما دام كان جاهلا كان معذورا ولا يقضي ما كان عن عذر، فهو ترك المبيت لعذر وهو الجهل، بهذا الاعتبار لا يجب عليه القضاء. وطبعا نوقش في هذا الاستدلال وهو واضح من أن القضاء حكم مضعي لا يدور مدار التقصير والإثم، القضاء تابع لفوت الحق وهذا أمر واقعي لا يدور مدار العلم. غاية ما هنا إذا كان جاهلا معذور، لا أنه لا يجب عليه القضاء. بعبارة مشهورة: أن الجهل يرفع المؤاخذة والإثم، مشابه ذلك من الآثار المترتبة على عنوان العصيان. قلنا الأحكام الجزائية على أقسام، جملة من الأحكام الجزائية تترتب على عنوان العصيان، فما كان من هذه الآثار كالإثم والعقوبة يوم القيامة والحد والتفسير الحكم بأنه فاسق يترتب على عنوان العصيان. وحديث الرأس في الواقع مفاد هذا المعنى، أن تقف العصيان في هذه الموارد رفع عن أمتي الجهل والنسيان والخطأ وإلى آخره ما لا يعلم الجهل. المراد بذلك نفيه بتعبير الشيخ الأنصاري المؤاخذة. نحن قلنا الأفضل في التعبير أن يعبر عن نفي الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان العصيان، فإن في هذه الموارد الخطأ والنسيان وما شابه ذلك صحيح يخالف القانون يخالف التكليف، لكن لم يعص الله باعتبار جهله نسيانه الاضطرار والإكراه وما شابه ذلك، فالصحيح أن يعبر عنه بنفي الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان العصيان. وأما الأحكام الجزائية غير المترتبة على العصيان، خب هي باقية سو مثلا الدية باقية على حالها، سواء صدر القتل من شخص عمدن أو جهلن أو اضطرارن أو ما شابه ذلك، لكن خب في بعض الموارد تكون الدية على بيت المال، وفي بعض الموارد على نفس الشخص من العاقل أو من نفس الشخص. على أي بالنسبة إلى مثل هذه الأحكام تبقى على حالها، ولذا يمكن الجواب عن الإشكال المعروف. ينقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذا الحديث غير صرف عن أمتي الخطأ، لأن الشارع رتب آثار على عنوان الخطأ وهو الدية في من قتل شخصا. جوابه تبين، طبعا له جواب آخر أيضا على ما أفاده الشيخ رحمه الله وقرره المتأخرون، وحاصله أن حديث الرف لا تشمل الأحكام المقيدة بالعمد التي أخذ في لسان دليلها عنوان العمد، مثل من أخبر متعمدن، حديث الرف لا يشمل، لأنه إذا لا يوجد عمد عادة الجزاء لا يتأكد، لا نحتاج إلى حديث العمد. كما أن حديث الرف لا يشمل الأحكام التي أخذ في لسانها عنوان الخطأ، هذه الأحكام أيضا لا ترفع بحديث الرف. هكذا أفاد الشيخ وكلامه أيضا صحيح لا بأس، لكن يمكن الجواب بهذا الوجه وجه آخر، وهو أن حديث الرف أصولا يرفع الأحكام الجزائية، الشيخ عبر عنه بعنوان المؤاخذة. طبعا ليس التعبير للشيخ رحمه الله مرادنا باعتبار الكتب الدراسية المعلومة لا أكثر من ألف سنة قبل الشيخ، أصولا في كتب الأصول حتى أصول السنة في بحث المجمل والمبين تعرضوا لهذا المثال رفع عن أمتي الخفاء، وما المراد؟ هل هذا من المجمل أم من المبين؟ فحكم المشهور بأن هذا من المبين والمراد به نفي المؤاخذة رفع المؤاخذة. لكن نحن باعتبار أن يكون التعبير أكثر وضوحا ودقة نعبر بقولنا الأحكام الجزائية. الأحكام الجزائية على قسمين: قسم تترتب على عنوان الأسيان، أسيان المولى لا مخالفة التكليف، إذا صدر عليه أنه عاصٍ لله عاصٍ للمولى، خب هذه الأحكام ترفع بحديث بعد. والقسم الثاني أيضا عبر في بعض الروايات عنها بعنوان الجزاء والحد، ولكن لا يترتب على عنوان الأسيان. مثلا في رواية من فاطمه الصلاة والصوم قال يقضيه ضمن صلاة، يقضيه عقوبة له في باب الصلاة. يستفاد من هذا أن القضاء نوع عقوبة نفس قضاء العمل، فالمراد من الأحكام الجزائية والعقوبات ليس خصوص الحد والضرب والجلب والنافع شابه ذلك حتى مثل القضاء، لكن القضاء يختلف عن الحد. القضاء تابع لواقع الأمر وتابع لصدق عنوان الفوت. اختلف أصحابنا المتأخرون أن الفوت أمر وجودي كما عليه الأستاذ رحمه، يعتقد أن الفوت عبارة عن إخلاء الزمان من العمل فأمر وجودي، يعني الإنسان يأتي عليه الزمان ويجعل الزمان خاليا من العمل، إخلاء الزمان. ولذا يستشكل في إحراز الفوت بالأصول، لأن ليس لإخلاء الزمان عن العمل حال سابق، لكن المشهور على ألسنة الفقهاء والأصوليين بالمناسبة أن الفوت هو ترك العمل عدم اتيان العمل. نقول أن الإنصاف هو الأوفر بالاعتبار أن الفوت عبارة عن أمر عدمي، ولذا المشهور عنده يجوز إحراز الفوت بالأصل أصوات عدم الاتيان، يحرز بذلك الفوت ليس من الأصول المثبتة. وبنى الأستاذ عليه آثار على يد كل في محله، الآن ليس غرض نظري. فالقضاء تابع لأمر واقعي وهو عدم إعطاء ذي الحق حقه، هذا فوت. نعم القضاء على قسمين، تارة بالنسبة إلى التكليف يلاحظ وهو هذا تابع لفوت التكليف في زمانه المناسب فيجب عليه القضاء كالصلاة والصوم ما شاء الله. هذا القضاء على المعروف والمشهور بعد انقضاء الوقت يحتاج إلى دليل. طبعا نحن نعتقد التفصيل في مجال آخر، قاعدة الوقت حائل أو خيلولة الوقت به تعابير مختلفة، هذه القاعدة ليس لها واقع غير أصالة البراء عن وجوب القضاء. طبعا يظهر من كلمات الجملة أن هذه القاعدة تعبد خاص يعبر عنه بقاعدة الحيلولة أو قاعدة الوقت حائل. ورد في بعض الروايات فقد دخل حائل فلا قضاء عليه، فاستفادوا منها قاعدة. ذكر في محله إن شاء الله في المجال المناسب أن هذه القاعدة في الواقع عبارة أخرى أن القضاء بأمر جديد ليس قاعدة جديدة، يعني بعبارة أخرى كل تكليف يكون محدودا بحد، إذا زال ذاك الحد وجود التكليف يحتاج إلى دليل. أصولا نحن ذكرنا أن أي تغيير حصل في ناحية التكليف أو المكلف به بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. ماذا ذكرنا أن المكلف به عبارة عن الصلاة المشتملة على 10 أجزاء، ونفرض أن جزءا منها تعرض، نحتاج إلى دليل على إتيان الباب. يجب علينا اتيانه 9 أجزاء يحتاج إلى دليل. أي تغيير ظاهر التعابير أن هذه الأجزاء والشرائط والقيود كلها تشكل تكليفا واحدا، فإذا حصل الإخلاء ببعضها ببعض القيود والأجزاء والشرائط وجود التكليف بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. فإذا قيد التكليف بشهر رمضان في غير شهر رمضان بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. إذا قيد التكليف بالوقت ما بين دلوك الشمس إلى غروب الشمس في خارج هذا الوقت يحتاج إلى دليل. بأي شكل حصل هذا، اختياراً عمداً سهواً نسياناً، بأي شكل حصل الإنسان نوماً نام عن هذا الشيء، على عین إذا حصل تغییر في التكليف جزءاً أو شرطاً أو قيداً أو زماناً أو إلى آخره من القيود الموجودة، بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. أن التكليف الآن مغيّر بعده، هذا ما يعبر عن بأن القضاء بأمر جديد وصحيح. طبعا ذهب جملة من الأصوليين سنة لعله شيء أثرا أيضا الآن لا يحضر أن القضاء بالأمر الأول، وقد يراد بالنسبة إلى ما في الذمم، مثلا إنسان مديون لشخص شككنا في سقوط الذمم، وحينئذ الأصل الأولي في باب الذمم وجوب القضاء، يعني بقاء الذمم اشتغال الذمم. يختلف الذمة بالنسبة إلى التكليف الصرف، إذا شككنا في ذمة الأصل هو البقاء. وإذا فرضنا مثلا قال لشخص ادفع لي مثلا اقض دينك خلال ساعتين، خب مضت الساعتان يجب عليه قضاء الدين. اصولا في باب الذمم لا نفهم مثل ما نفهم في باب التكليف، يحتاج الى شرح الان المجال لا يسعني علي كيف ما كان. فبطبيعة الحال الحقوق التي تنتقل الى الذمم عادتا الاصل فيها البقاء بخلاف التكليف، لا يحتاج الى امر جديد، طبیعت الحق تقتضی هذا الشيء. خب في ما نحن في بعد تعرضنا للروايات استفدنا اجمالا ان حق ان القسم حق صحيح، تكليفون يجب عليه العدل بين النساء، تكليف موجود حق موجود، فكل ليله من اربع ليالي حق لامرأة. نعم سبب ان شرحنا انه ظاهرا ليس المراد به العين الخارجية، يعني نفهم مثلا هذه ليلة الأحد والثانية ثلاثة أربعة مثلا ليلة الأحد لزوجته الأولى مثلا بعينها، لا هذا إنصافا إثبات العينية مشكل، لكن إثبات الذمة سهل إنصافا. يعني نحن سبقا شرحنا في مثل هذه الأمور هناك تكليف وذمة وعين، شرحنا سابقا كرارا مرارا. مثلا بالنسبة إلى الزكاة تكليف يجب عليه أن يدفع الزكاة، وذمة وهذا المقدار يثبت ذمته، وعين يتعلق بعين ماله الخارجة بس بنحو المالية أو بنحو العينية الحقيقية الشركة الحقيقية، تقريبا لعله مجموع الأقوال ترتقي إلى حدود 10 أقوال أو أكثر. الحدود يعني أقوال موجود في كيفية التعلق، في باب النذر كذلك، في باب الكفارات كذلك. مثلا اذا فرضنا شخص ارتكب كفاره، نفرض مثلا التضليل في حال الاحرام، فحينئذ تكليف ثابت، اما العين غير ثابت. يعني اذا فرضنا ان هذا الانسان عند خروف مثلا شات، هل هذه الشات تتعلق به الكفاره تخرج عن ملكه وتصبح متعلقه؟ طبعا لم يلتزم احد من الفقهاء بذلك، فاصل التكليف مسلم وعدم التعلق بالعين مسلمون، إنما الكلام في أنها ذمة أم لا. يعني هل في باب الكفارات تنتزم باشتغال الذمة بذلك؟ فالنتيجة إذا الآن لا يتمكن فيما بعد تمكن يجب عليه بذلك، حتى إذا ما توضع من أصل التركة لا من الثلث. هذا مبنى من يرى أن الكفارة ذمة، بل سبب أن ذكرنا أن مقتضى القاعدة أن الذمة يجوز اتيان الغير بها، هذا من خصائص الذمه، يجوز لشخص اخر ان يتبرع عن كفارات الانسان المتعلقه بذمته، هذا بناء على انها ذمه مضافه الى التكليف. و اما اذا شككنا في ذلك بنينا على انها تكليف صرف، كل هذه الاثار لا تترتب، فاذا صار عاجزا يسقط عن الكفاره مثل بقيه التكاليف الصاغه بالعجز. اذا مات لا تقضى عن، يعني لا تؤخذ من تركته، لا تخرج من تركته، من اصل تركته لا تخرج الكفارات بناء على هذا المسلك، لانها تكاليف صرف. لا يجوز لشخص اخر يتبرع بها، لان الاصل الاولي في التكاليف ان شاء الله لما نتعرض له، سواء على مستوى الاصل اللفظي اي اصالة الظهور او مستوى الاصل العملي اصالة الاشتغال، هو اعتبار المباشرة في التكاليف. لا يجوز لشخص ان يأتي بالتكليف المتوجه الى شخص اخر، يعبر عنها باعتبار المباشرة، وقد يعبر عنها ببعض المعاني التعبدية، أصالة التعبدية في التكليف بمعنى أنه يعتبر فيه أن يقوم بها الشخص بنفسه، غيره لا يصلح، لا يجوز لغيره أن يقوم بهذا العمل. على كيف ما كان، فيبقى الكلام بالنسبة إلى هذا الحكم وهو ليلة من الأربع للمرأة، هل هذا تکلیفون صرف ام عینون و تکلیفون و ذمتون ام تکلیفون و ذمتون؟ اما اذا قلنا عینون یعنی هذه اللیله به عینها تتعین لهذه المرأة، اما اذا قلنا ذمتون لا لیلتون من الاربع لا هذه اللیله به عینها. صواب. و نتیجه تو ذالک اذا قلنا و انها ذمتون یعنی هذا الحق ذمتون حق يتعلق بالذمه، بناء على ذلك اذا فرضنا قصر في ذلك الاصل الاولي هو القضاء.
معيار در وجود چیه؟ نباید ابراز بکنه یا این دل گفته کافیه؟
چیا
فلان بخیل خود رجوع کنه حضور باید ابراز کنه به
ابراز
به شوهر باید برسون یا نباید برسون؟
به یکی چی گفته گفتم میرسه اون نرسه، راه مناسب رو اتخاذ کرد یا تلفن کرده به شوهر خلاف کرده شوهرش گفته من شوهرت هم بعد منشه یکیس دیگه بوده
ابراز
یعنی ابراز قطعاً ابراز بوده لیکن ابراز لم یبلغ اله ان شاء الله علی مسئله صار واضح. فاذا قلنا ان هذا الحق مجرد تکلیف مقتضى القاعده فيما نحن في لا يجب عليه القضاء انه خرج وقته لكل اربع ليال ليلته وهو لم يكن مقصرا كان يساس ان المرء تراجع عن حقه. و اما اذا فرضنا انه تکلیف و ذمتون و قرعنا خلال ایام الماضی جمله من النصوص التي يمكن استفاده هذا الحكم منها فحسب الصناعه يجب القضاء لان في باب الذمه لا يلاحظ على العلم والجهل، في باب التكليف يلاحظ على العلم والجهل سواء كان عالما ام كان جاهلا ليس له تخصم في. المهم ان هذه المراه تراجعت واخذت بحقها ورجل لا يعلم غايته غير آثم غايته معذور لا يعلم بذلك لكن حقها ثابت وعنوان الحق ثابت. وفي باب قضاء الحقوق لا نحتاج يعني في باب قضاء الحقوق الأصل الأولي ذلك لا تجري أصالة البراءة أصالة البراءة خب وقتی اسقاط کرد دور اول ولو اسقاط میکنه لیکن تا وقتی که رجوع نکنه بقیه ادوار هم میکنه. چرا دیگه نه یعنی هر دوری نه ببینید هر دوری درسته در واقع هر دوری یک اسقاط میخواد لیکن اسقاط اول با عدم رجوع کافیه. نه اسقاط اول گفت نمیخوام این کافیه تا مادامی که رجوع نکنه کافیه.
معمولا اسقاط کلی منظوره
اون. حالا اسقاط کلی هم باشه در واقع اسقاط موارد دیگه حالا بر فرض موردش اسقاط.
گویا تصدیق
اون که بعد همین این یک شب رو اون بحث داره.
اگه
اسقاط بنام کلی
باشه ذمه
یا
ذمه رو بری
کرد. خالی گفته اون نمیخواد. خب بعد منو رجوع کرده.
اصلا
به رجوع نمیشه. چرا؟
ذمه رو بری
کرد. چون وقتی میگم رجوع که حق رجوع که داره.
بله رجوع کرده خب
این آقا علم نداره. مادام حق رجوع داره تابع به اصطلاح واقع نه تابع. ولذا صاحب الجواب رحمه الله خلافا للماتن اختار وجوب القضاء. صاحب الشرایع رضوان الله تعالی علیه اختار عدم وجوب القضاء لا يجب عليه القضاء لكن صاحب الجواهر اختار وجوب القضاء. وخلاصة الدليل عنده أن القضاء تابع للواقع لا تابع للعلم، الإثم تابع للعلم والجهل، ترتب الآثار المترتبة على عنوان العصيان. أما القضاء عبارة عن عدم إتيان حق شخص، فات حق هذه المرأة فحسب القاعدة بالنسبة إلى الحكم الوضعي يجب عليه القضاء. هذا ملخص دليل صحيح. طبعا نحن في الشريعة المقدسة لنا موارد يدور الآن مدار العلم. مثلا إذا شخص وكل شخصا في أن يشتري له بيت أعطاه وكالة ثم بعد ذلك تراجع عن وكالته لكن لم يبلغ الخبر للوكيل وبعد اصطلاح فسخ الوكالة اشترى الوكيل البيت لكن لم يبلغ له العزل عزله عن الوكالة ولم يبلغ له. المشهور بين أصحابنا بل فيه النصوص أن هذا الشراء صحيح ما دام لم يبلغ إليه العزل فهو على وكالته تصرفاته تصرفات الوكيل. خب يمكن أن يقال أن ما نحن فيها من هذا القبيل طبعا هذا على تقدير أن يكون القياس صحيحا هذا في نفسه باطل قياس مع الفارق هناک اعطاء الوکاله هنا اسقاط للحق و تابع لله. الا این کیف مکان فوجود موارد شریعه یدور و مدار العلم اشبهشی به تعب کما مثلا فی باب عدت طلاق یدور و مدار الواقع المرء لا تعلم لكن زوجها طلقها و انقطع یوم العده صار 5 شهور علمت زوجه یعنی هي خارج من العده لا يجب عليها ان تعتل عده جديده. خب اذا قرار انها مضت العده و هي لا تعلم فصار انها زوجتن طبعا لا مطلقتن و مضت العده قطعا بعد لا عده عليها. ولكن في باب الوفات اذا مات مثلا قبل 10 سنوات لكن لم تبلغ الزوجه الان بلغت الزوجه عليه العده من حين الخبر. ففي الشريعة المقدسة هناك آثار تابعة للواقع وآثار تابعة للعلم ليست من سنخ واحد. طبعا النكتة الاعتبارية إلى حد ما النكتة في الاعتبار واضحة لأن المراد في باب الوفاة إعلان الحزن، إعلان الحزن تابع لعلم الإنسان متابع للواقع بخلاف العدة في الطلاق لأن المراد استبراء الرحم خروج المرأة عن ارتباطها الضعيف بالرجل لأن العدة في ذلك هو باعتبار أن العدة أصلاً وصلاً هي أيام فترة الزوجية بنفسها على كلام الآن ليس رضي الدكتور فيها على كيف ما كان. فإذا صاحب الجواهر رحمه الله مال إلى بقاء الحق وخصوصاً إذا فرضنا أن بقية الزوجات على علم مثلاً 3 من الزوجات أو الزوجة التي ذهبت حقها لها مثلا تلك المرأة ذهبت حقها للزوجة الأولى، الزوجة الأولى على علم بأنها تراجعت لكن الزوج لا يعلم. قال رحمه الله في هذه السورة القضاء بطريق أولى لأن هذه المرأة لا أقل في هذه السورة ظالمة أخذت حق الغير تعلم بأن المرأة الواهبة رجعت عن هبتها فحينئذ يجب عليها القضاء اعتبار أن الحرمات قصاص يختص منها تجعل ليلة منها للزوجة الواهبة. هذا ملخص الكلام. فما هو الصحيح في البيت؟ أقول المطلب في هذا المجال يعني إثبات أن حق القاس من الحقوق مما تتعلق بالذمة إشكال إجمالا لا إشكال فيه إلا أن الإشكال كل الإشكال في وجود إطلاق لفظي صريح في هذه المقامات الثلاثة. أولا أصل القصد إطلاق لفظي إنصافا في رواياتنا بل في روايات العامة لفظي صريح لا يوجد إلا مثلا عاشروهن بالمعروف مثلا مثنى وثلاث ورباع الجمع وثلاث ورباع الجمع بين هذه الألفاظ يقتضي أن الإنسان من كل 4 ليال ليلة ليس لفظا صريحا بل وفي سنن رسول الله بل وفي سنن رسول الله قال إن هذا قسمي فيما أملك وأنت تملك ما لا أملك. يعني إجمالا من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذه الأمور موجودة لكن إطلاق لفظي صريح في وجوب القسمة الآن فيما بأيدينا من الأحاديث المروية عن رسول الله الآن لا نجد إجمالا سير عملية قطعية موجودة. و اما في روايات أصحابنا نه موجود ما لم يكن أربعا لكل امرأة لكن المشكلة أن السؤال في تلك الروايات عن مسألة خاصة وهي تفضيل بعض النساء على بعض
نه.
اما اثبات انه هذا الحق مطلقا ثابت و في جميعش حتی في حالات العذر هذا الحق ثابت حتی في حالات السفر مثلا حتی في حالات المرض مثلا اطلاق لفظی ولذا نحن سبق انشرن مثلا في باب السفر معروفی از قتل قسمه قلنا ليس في دليل لفظي دليل لفظي بسقوط القسمة في باب السفر لا يوجد لكن إجمالا أصل المطلب في رواية أصحابنا لا يوجد في رواية السنة أن رسول كان دارات السفر يأخذ بعض نسائه يغرع بين نسائه ربما يخرج واحد ثاني ربما يخرج اثنتين فی سفر حجت الوداع قال اخذ معه کل نسائه اتر. فلذا بنا السنه و بنا الاصحاب علا ان القسمت غیر واجبت فی سفر و الا نس خاص صریح فی ذلک لا وجود. اجمالا سیر عملی موجود فی باب اصل هذا مقام الاول اصل القسم. المقام الثانی فی ان هذا حق ام تکلیف. صریح بعض روایات خب استفدنا و انها تهب و لیلت ها، لیکن تهب ها من جمله آثار الحق. لیس هنا که اطلاق لفظی ان القسمت حق فی ذمت الزوج لابد لها من الوفا مثلا. بلی لا بس، لیکن اطلاق لفظی شیعون و الحکم اجم ولذا فی نحن فی ایام فی تقریب الکلام کننا نقول اجمالا حق لا اشکال فی لنه قابل للاسقاط، حکم غیر قابل للاسقاط. اجمالا شی و تفصیلا و دقیقا در این لفظی شی آخر. ما کان ثابت انه من الحقوق جزما خب لا اشکال فی الاصل اولی فی القضاء لا اشکال بالتخلف. فالانصاف اذا اردنا ان نكون منصفین فی الامر لا في المقام و في المقام الاول يوجد اطلاق ولا في المقام الثاني لا يختص هذا كثير في مثلا في باب النجاسات اجمالا البول نجسون عندنا اجمالا الدم نجسون عندنا لكن هذا له اطلاق حتى الدم الموجود في البيض تخمه وز هذا خب محل كلامه يناقش في عدم وجود اطلاق لفظي بان الدم بجميع اقسامه نجسون. نعم في حرمة الشعر موجود حرم عليكم الدم لكن في نجاسته غير حرمة الشعر حرمة الأكل عفوا غير حرمة الأكل لم يثبت دينه. مثلا في باب الصلاة اعتبار الساتر اجمالا في الصلاة لا اشكال فيه ان الانسان لا يصلي عاريا لكن تفصيلا دين لفظ لا يوجد. ولذا مثلا مال بعضهم لأنه لو كان في الظلمة ليل مظلم جدا بحيث هو لا يرى نفسه يعني إذا أراد أن يرى يده لابد أن يمس يده لا يكاد يراها بالآية المباركة في ظلمات بعضها فوق بعض لا لم يكاد يراها إذا أخرج يده على أي هل الصلاة حينئذ صحيحة؟ صحيح هو آري آري ليس له ثوب لكن لا يرى حتى هو لا يرى نفسه. فلذا هناك قد يناقش بما انه في المقام لا يوجد اطلاق لفظي. هذه قاعده عامه وجود الاطلاق اللفظي لشرح موارد الشک و لبيان موارد الشک سبعا شرحنا الفائده في العموم اللفظي او الاطلاق اللفظي رفع موارد الشک و الابهام. اذا لم يوجد دليل لفظي اطلاق لفظي موارد الشک تبقى على حاله. مثلا اجمالا ان القسم حق هذا ثابت لكن تفصيلا دليل لفظي خاص. المقام الثالث الذي هم ايضا لا يوجد فيه دليل لفظي وجوب القضاء اصل وجوب القضاء. مثلا قالوا اذا اخل بذلك يقضي هذا اجماع ثابت لكن مثلا في موارد السفر افضل في موارد سفرها كما نذكر. مثلا ليس لنا اطلاق لفظي الان كثير من الفقهاء سياتي ان شاء الله يستشكل مثلا المرأة الصغيرة نفرض تزوج امرأة عمرها 5 سنوات و نفرض ادخلت عليه طبعا لا يجوز لها الدخول قبل البلوغ هذا صحيح لكن زواج جائز. هل يجعل لها ليلة فإذا لم يجعل لها ليلة بعد البلوغ يقضيها؟ المشكلة أنه إطلاق لفظي لا يوجد في البين وصور الإطلاق اللفظي. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة النكتة هي النكتة عجيب من صاحب الجواهر رحمه الله بعد صفحة تنبه لهذه النكتة لكن هنا لم يذكر. مثلا في صفحة المسألة الرابعة بعد أن يذكر الصغيرة وأنه لا قسمة للصغيرة ثم يقول أما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به المعتد لعله فلا دليل عليه بلي لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع طب عنوان الزوجة تسطع عليه طب إذا تسطع عليه يسطع عليها عنوان الزوجة فحينئذ يقسم لها إلى أن يقول اللهم صاحب الكفاء عبارة الجراح اللهم إلا أن يشك في شمول أدلته لمثلها والأصل البراءة ولعنده کذلک، این هذا الاستدلال صحیح، هذا الاستبهار صحیح، انصافا کلامه صحیح، لكن لم يشرح النکت الفنی صاحب الجواب، انما قال شمول الادله، لا النکت الفنی عدم وجود اطلاق لفظی. نه چون اینا غالبا در مقام تفضیل فقط وجود اطلاق لفظی، وجدنا ان اصحابنا يشهد لذلك، بل السنه اذا عرفنا اليهم السنه راينا ان المسلمين في باب القصر لهم اراء ثلاثه، عند المشهور عند السنه وجوب التسويه، عند المشهور عند الشيعه وجوب القسمه، يعني لكل امراه ليله نربه، وذهب صاحب الشرايع جمله من الاعلام الى وجوب العدل، فعندنا آراء ثلاثة، و النکتة في وجود الآراء ثلاثة من ناحية الاستظهار عبارة عن عدم وجود اطلاق لفظي في الكتاب و في السنة عليه اجمالا، اصلا مثلا لا اشكال فيه، دون شك فيه، لكن لا يوجد اطلاق لفظي، فهذه المقامات الثلاث مع الأسف لا يوجد فيها اطلاق لفظي، لا في اصل القطع، لا في انه تکلیف او حق اجمالا حق، لكن مطلقا جميع آثار الحق تترتب عليه اجمالا لا اشكال في انه حق. و ثالثا في وجوب القضاء، ادله وجوب القضاء ايضا ليس لها اطلاق لفظي، و طبعا اذا الفقيه ينظر الى هذا القصور، الى القصور في الجهات الثلاث، مقتضى الصناع ما افاده صاحب الشرائع، فإذا رجعت ولم يعلم به الزوج حينئذ القضاء يحتاج إلى دليل صريح واضح، بهذا المقدار من الإجمال في لسان الأدلة لا يمكن، لا من باب القياس بالوكيل، لا بعدل الوكيل، ليس من جهة القياس أبدا، إنما من جهة قصور الأدلة بالنسبة إلى هذا. مرادنا من قصور الأدلة عدم وجود اطلاق لفظي صریح في هذه المقامات الثلاث. اصل القسم انه حق مطلقا و يجب القضاء مطلقا، مثلا اذا كان الدليل فاته المبيت عند زوجته يجب عليه القضاء، هذا دليل لفظي صریح انصافا. ولذا نحن ذكرنا في كتاب الصوم، حتى في باب الصوم ما عندنا دليل لفظي من فاته الصوم عليه القضاء، اصلا عنوان الفوت في الصوم لا يوجد الا في رواية واحدة لحريز نبي عبد الله، فقط رواية واحدة، نحن في بحث الصوم ذكرنا راجعنا كل روايات الصوم مثلا في كتاب الرسائل من الاول الاخير، اصلا لفظ الفوت لا يوجد، اصلا في الصلاة توجد لفظ الفوت فاتته، لكن في باب الصوم لا توجد يوجد لفظ الفوت الا في مرد واحد،
در واقع ما خیلی از مواد قبلی
تون نه این عنوان خواهد تعبوز خواهد
در واقع شما خیلی از مواد قبلی و تصفیلی که نظر دادید، یعنی اونجایی که فرمودید مثلا باید الا و نابود ترتیب حفظ بشه،
اون که عدالت که هست ترتیب آشرونه به معروف سر
میزنه، شب نیست شب اول
آشرونه به معروف سر
میزنه، اختصاص نه ترتیب نیست،
نه این مقدار نه نه به خیلی بعد میاد کمی خیلی نه خیلی بعد الان کیف ماکان
اصلاح مقامی
اطلاق مقامی که خیلی مشکل بود اصلا دلیل، فالنکت الاساسیه بما ان الدلیل فی امثال ما نحن فی عبارتون عن بیان جمله من الموارد من جهت و سیر العملیه من جهت اخرى اثبات کل الفروع به هذه الادله لا یخلو عن اشکال، والحاصل نتصور ان الحق مع الشرایع و هو انه لو رجعت و لم یعلم يحتاج الى دليل وجوب بلا اما اساس براءه ان وجوب القضاء. المساله الثالثه، قال رحمه الله في الشرايع لو التمست عوضا عن ليلتها فبدله الزوج هل يلزم؟ قيل لا، له حق لا يتقدم، يتقدم بمعنى القيمة ليس له قيمة منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه. طبعا تعرض رحمه الله لمسألة إسقاط الحق في مقابلة مال، هل يجوز وهل يلزم بذلك؟ نغل عن الشيخ، طبعا هذه المسألة لم تذكر في كتب السابقين، بدأه الشيخ أخذا من فروع العامة، والتزم الشيخ بأنه لا يلزم، لانه لا دليل على بذل المال بإزاء هذا الحق. سابقا اشرنا سابقا انه ليس هنا قاعده عامه كل حق قابل بالمقابله بالمال صالح للسقوط والاسقاط للاسقاط، لكن انه حتما لا بد ان يقابل بمال لا دليل عليه، وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الادله الداله على انه حق قاصر كما ذكرنا ليس فيه اطلاق، فحينئذ مبادلته بمال يحتاج الى دليل. ولكن ذهب جمله من الاعلام من الاخبارين والاصولين الى صحه المعاوضه بمال، والعمده في ذلك اولا اذا اثبتنا انه حق الحق صالح للمعاوضه عليه، و این نوقش فی دالک اهم مدالکه روایت علی ابن جعفر قرعناها خبر علی ابن جعفر اخی موسی علیه السلام قال سألتو ان رجل له امرأتان قالت احداهما لیلتی و یومی لک یومن او شهرن او ماکان ایجوز داله، قال اذا طابت نفسها و اشترا منها دالک فلا بس. التعبیر الموجود اشترا
نه.
حالا لا بس به انصافا، لیکن الرواية كما هو اشار خبر علی ابن جعفر كان في الرواية اشكار فيه، لا بد من تجاوز هذا الاشكار. صالحت موجود، ذهبت موجود، اشترام ايضا موجود، نه عباد همین روات اشترا ذلك. على اي هذه الرواية لا بس بها انصافا لولا مسألته بإطلاع الإشكال في السند. قلنا الحديث الثاني من الباب السادس، هذا الحديث المبارك ورد في كتاب التهذيب من كتاب نوادر الحكمة منفردا في الكتب الأربعة من انفرادات الشيخ في التهذيب، عن محمد بن أحمد محمد بن أحمد العلوي عن العمركي. والإشكال في هذا السند هو وجود محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي الهاشمي، هذا الرجل لم يرد فيه توثيق صريح ويناقش في الإسناد بهذه الجهة. ثم قال الشيخ ورواه علي بن جعفر في كتابه شرحنا سابقا، الأستاذ رحمه الله كان يعتقد طريق الشيخ صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيحا، فلذا الأستاذ كان يصحح هذا الإسناد بوجوده في كتاب علي بن جعفر عند صاحب الوسائل، تقدم الجواب عن ذلك تفصيلا لا نحتاج إلى الإعادة. على أين إنصافا الخبر نحن سبق أن شرحنا الواصل إلينا من كتاب علي بن جعفر أساسا ثلاث نسخ، أساسا نسخة الكليني والشيخ والصدوق وهي نسخة واحدة تقريبا، نسخة للعمركي وموسى بن قاسم، نسخة قرب الاسناد و هي نسخة حفيده عبد الله بن الحسن، و نسخة صاحب البحار و الوسائل، و بحسب الترتيب نسخة الكافي و الفقيه و التهذيب جدا صحيحة من اصح النسخ هذه النسخ. نسخة عبد الله بن الحسن و قرب الاسناد درجة وسطى، عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيقه الا انه حفيد علي بن جعفر، عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر، و هو كتاب جدي. قد ذكرنا أن هذه نقطة عرفية موجودة، أنه أصولا في البيوت اللي بيوت علمية توجد بيوت علمية ينقل تراث علمي بين العائلة، مثلا هذا يرجع عن جدي، يقول هذا كتاب جدي مثلا قبل خمسة طبقات مثلا، وموجود بعنوان تراث عائلي موجود، لعله اعتماد الحمير يعني مضافا إلى قرب الإسناد أي قلة الوسائل هو أنه حفيده رحمه الله. و اما نسخة البحار والوسائل من اضعف النسخ على الاطلاق، یعنی فيها ضعفان، اولا في نفسها نسخة ضعيفة شرحناها في محل المجلسة، ثانيا وصولها اليهم ضعيفان، فهناك ضعف في ضعف في نسخة الوسائل. و بالنسبة الى محمد بن احمد لم يرد فيه توفيق، لكن اجمالا نستطيع ان نفهم انه من المشايخ اجمالا به بعض القرائن، و اضافتاً الى ذلك يبدو ان نسخة العمركي لكتاب علي بن جعفر المشهور رواها هذا الرجل و اعتمد عليه الاصحاب كالكليني و غيره، فلذا نتيجة هذا الوجه الاعتماد على روايته اذا كانت من كتاب علي بن جعفر بالخصوص، لم تثبت وثاقته على الإطلاق فيه بعض الوجوه، فإجمالا لا بأس به، إجمالا إنصافا يحصل وثوق بقبول الرواية على أين كيف ما كان، فلا بأس بالاعتماد على هذه الرواية، كما أنه بناء على قبول الرواية ندخل في الفقه التفريعي يمكن التعدي عن مورده إلى موارد أخرى، مثلا تبيع حق القسم لها إلى زوجة أخرى، بعض التفريعات لها أن تبيع حقها نصف القسم، نصف الليل، تبيع نصف لا كل الليل، انصافا بعد ثبوت أصل المطلب الفروع يمكن إثباتها لا بأس بذلك، تبيع حقها لامرأة تأخذ مالا من امرأة وتعطيها لها وإلى آخره، هذه الفروع التي أفادها في الجواهر يمكن إثباتها. نعم هنا نقل عبارة في المسالك و تنظر في صاحب الجواهر نختم تا قدر إن شاء الله.